السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم في صور من جهل علماء الشيعة بين الواقع وبين الدراما. هنختار بعض المقاطع لعلماء الشيعة اللي بتبين مدى جهل علماء الشيعة وإزاي الدراما كمان أصلت وأكدت مسألة هذا الجهل يعني أو أسبابه. لكن في البداية لابد أن احنا نقول كلمتين في منتهى البساطة. ما هو السبب الرئيس اللي أدى بعلماء الشيعة إلى هذا الحال؟ يعني مثلا أنت من الممكن أنك تحاور واحد من علماء النصارى أو من علماء اليهود تجد حتى عنده علم بدينه بأحكام دينه، لكن عند الشيعة المسألة كلها تخبط، لا يستطيع أن يستنبط حكم شرعي بشكل سليم أو بأسلوب قويم. إيه السبب في هذا التخبط وهذا التيه الذي يعيش فيه علماء الشيعة؟ السبب الرئيسي عدم اهتمامهم بالقرآن الكريم. القرآن الكريم اللي هو المصدر التشريعي الأول، يعني أول شيء يجب أن يتحاكم إليه المسلم دائما في استخراج الأحكام وغيرها هو القرآن الكريم، ده أولا. تجد أن القرآن الكريم لا يدرس في الحوزات العلمية أصلا، ولا اهتمام لهم به أصلا، ولا توجد كتاتيب في الأماكن التي يكثر فيها الشيعة، يعني مسألة تحفيظ القرآن أو حفظه مش موجودة. تلاوة القرآن وأحكام القرآن وتفسير القرآن لا تدرس حتى في الحوزات العلمية، فطبيعي أنهم استعاضوا عن القرآن الكريم بكتب مناسك الزيارة ومناسك المشاهد وغيرها. أهم عندهم نهج البلاغة، وعندهم مفاتيح الجنان وغيرها من كتب الزيارات وغيره أهم عندهم من القرآن الكريم. فطبيعي أن الأصل الأول من مصادر الاستدلال سقط عندهم، مفيش قرآن كريم، ده أولا. مسألة ثانية مثلا عدم اهتمامهم بالسنة، وأقصد بالسنة هنا النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما تكتشف أنه الكتب الأربعة عند الشيعة، كتاب الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، فيها حوالي تقريبا 44 ألف رواية، 44 ألف رواية. لا يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم منهم في هذه الروايات كلها إلا 644 رواية. يعني بمسألة النسبة والتناسب هتجد ان هؤلاء نقلوا من دينهم 7% فقط عن الرسول عليه الصلاة والسلام، طب والباقي 93% مش عن الرسول. حتى 7% اللي عندهم دول هم نفسهم بيضعفوا الكثير من نقولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأعجب ان 44 ألف رواية ما فيهمش رواية واحدة للسيدة فاطمة، يعني الكتب الأربعة الأصول الأساسية في دين الشيعة ما فيهاش ولا رواية للسيدة فاطمة. تعالوا نشوف الآن صورة من صور جهل علماء الشيعة. تعالوا نشوف عبد الحميد المهاجر بيقول إيه ونرجع نعلق تاني.
أعطاه جبرائيل نزل جاب له الأسرار، هاي نزلت على زكريا، كاف ها يا عين صاد، يا زكريا هذه أسرار، كل حرف يرمز إلى قضية كبرى، تأملها. كاف كربلاء، الله يذكر الأرض ومن عليها، يذكر الناس. كربلاء هذه الأرض التي تجتذب ملايين البشر.
هو طبعا في هذا التفسير اللي هيقوله التفسير الكوميدي للقرآن، طبعا استكمال يعني هذا المقطع، هو بيقول ان الكاف المراد بها كربلاء، والهاء اللي هي هلاك العترة، والياء يزيد، والعين مش عارف معاوية، يعني المسألة انه طوع القرآن الكريم، ده نوع من انواع التفسير او التأويل الباطني. طيب تمام، هذه الحروف المقطعة اصلا حروف اعجازية لا نعرف لها معنى، مسائل إعجازية، يعني عجز البشر أنهم يفهموا معناها، وإلا فخبرنا يعني بعلمك اللوزاعي. طب بالنسبة لألف لام ميم تفسيرها إيه؟ طيب ألف لام ميم صاد ما تفسيرها؟ طيب ألف لام ميم راء تفسيرها إيه؟ عايزين نعرف الحروف المقطعة دي. طب طه، على فكرة طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الشيعة هو من أسماء النبي، لكنها من الحروف المقطعة. السؤال يا إخواني، هؤلاء ما الذي أدى بهم إلى هذا الانحدار؟ كما قلنا لا يهتمون بالقرآن، القرآن يقرأ فقط في المياتم عندهم، ويوضع المصحف على الرؤوس فقط، أو يوضع في السيارات فقط من باب أنه التبرك، لكنه يعني لا يعملون عقولهم في القرآن الكريم ولا في السنة. والأعجب من ذلك أن هذا الدين كله يقوم على التقية. يعني إيه التقية؟ يعني الآن إذا ذهبت أنا كمواطن شيعي أو بني آدم شيعي، ذهبت إلى الإمام المعاصر، أنا معاصر لجعفر الصادق أو للباقر، كل اللي يحدثني به أطلع منه فقط عشره صحيح وتسعة عشر كذب، لأنه تسعة أعشار الدين في التقية، الإمام كل كلامه كذب، هم يقولون ذلك، تسعة أعشار كلام الإمام كذب. طيب الإمام الآن لما يقول 100 فتوى منهم 90 فتوى كذب وعشرة فقط اللي صحيحة، طب أنا أعرف إزاي أن العشرة دي صحيحة؟ أفتقر أنا والإمام إلى واحد آخر يأتي يخرج كلام الإمام فيقول والله الإمام أراد في هذه المسألة استخدام التقية، أو أنه الإمام قصد كذا، إذن أصبح التلميذ أفضل من الإمام. يعني لما تيجي تقول لي والله عندنا جعفر الصادق وعندنا مثلا محمد باقر المجلسي، جعفر الصادق يذكر الروايات ويتركها بهذه العموميات أو بمعاني مقلوبة أو لا يقصدها ويخاف من السلطان، لكن محمد باقر المجلسي بعد 700 سنة أو أكثر يأتي بهذه الروايات ولا يخاف ويقول هذه الرواية تقية وهذه الرواية لم تكن للتقية وهذا هو الصحيح. إذن من الذي وضع هذا الدين؟ إذن هذا دين الملال والآيات، وحتى ليس دين الأئمة. هي دي خلاصة هذا الأمر، لأنه بالتقية ينهدم هذا الدين أيضا. وكما قال شيخهم يوسف البحراني في حدائقه الناظرة في الجزء الأول في صفحة 5 قال: ولم يبقى، ده كلام في منتهى الوضوح، ولم يبقى من أحكام الدين على اليقين إلا القليل. الرجل بيقول إن الدين بتاعهم دين الإمامية ما فضلش فيه أحكام كتير لامتزاج أخباره بالتقية، خلاص ما بقتش عارف تطلع إيه تقية وإيه صحيح وفين الدين، ضاع الدين كله يعني. وبهذا اعترف العلامة الكليني في كافيه. طيب تعالوا برضو نشوف صورة جديدة من صور التفسير الكوميدي للقرآن عند علماء الشيعة، بس لازم نركز هيقول إيه عن الأنبياء. تعالوا نسمع علي السماوي ونرجع نعلق سريعا.
الله لا تأخذه سنة، فمن باب أولى لا يأخذه نوم. يعني شنو؟ يعني ما تأخذ لحظات من الغفلة يأخذ نوم. شنو أريد أقصد؟ أقصد من قياس باب الأولى أن امرأة عادية تجادل في زوجها ينزل الله سورة، فكيف ببنت النبي وهي تعصر بين الحائط والباب؟ إذن يجب أن يكون هناك تدابير احترازية، لأن الحادثة حصلت بعد تمام القرآن. إذن أجيبه بنفس القرآن: في يوم الحادثة وفي عظم الجريمة حتى أصبح سيدنا قتل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقال النبي: فاطمة بابها بابي وحجابها حجابي. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، بسم الله الرحمن الرحيم: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقال النبي: فاطمة بابها بابي وحجابها حجابي. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هو المهم أن نقرأ القرآن بهذه الطرق البارغمائية. زينب عليه السلام تقول: كنت أقرأ القرآن بهذه الطريقة. إذن لنقرأ القرآن مع أم البنين. القرآن لم ينزل بالأساس إلى سليمان حتى تكون الآية من مختصاته: وما ذكر نبي إلا وقصد به غيره، وما ذكر نبي إلا وقصد به غيره. ركز معي. فحينما يجد بتاء الفاعل سليمان امرأة أوتيت من كل شيء، أقول الذي يتنازل عن شيء.
والله بالنسبة لي أنا مركز تماما في هذا الكلام. الكلام ده مضحك جدا، وده نوع من أنواع التفسير الباطني للقرآن، وهذه الأرطاقة الهدف منها تفريغ القرآن الكريم من محتوى. طبعا هو قصة بني إسرائيل، وأراد أنه يمزجها بمسألة بقصة الدار وكسر الضلع والكلام ده، لهذا لم يبدأ في بداية الآية. يعني مثلا بداية الآية كانت بتقول إيه: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. يعني أنا عايز أفهم المسألة دي، بتخاطب آية بتخاطب بتتكلم عن بني إسرائيل، رفع فوق بني إسرائيل جبل الطور، ولا أنت عندك شك في المسألة دي؟ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الكلام كله عن بني إسرائيل، الكلام كله عن بني إسرائيل. لهذا هو اجتزى الكلام وأخذ نص الآية فقط، وأراد أن يطوع بطريقته البرغمائية زي ما بيقول، أنه يقرأ القرآن بهذا الفهم، يجيب آية من الشرق على آية من الغرب ويخلص الموضوع ويصل به لما يريد، وعن طريق هذا الأسلوب يفرغ القرآن كله من محتواه ومن معناه، لأن كل آية بهذا الشكل ربما يحتمل أنها لها معنى آخر. أما الكارثة الأخيرة اللي قالها أنه لم يذكر في القرآن نبي إلا وأريد به غيره، ده إيه الجمال ده؟ طيب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر القرآن لما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم يبقى المراد به مين؟ طيب القرآن لما يذكر لنا المحاورة التي دارت بين سيدنا إبراهيم ودارت بين النمرود مثلا يقصد مين؟ يقصد واحد تاني يعني؟ ما هذه الهرطقة؟ طيب لما يتكلم القرآن عن مسألة سيدنا لوط وكيف أنه أخذت هذه الأرض قرى سدوم وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، كان بيتكلم عن مين؟ طيب لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، بيتكلم عن مين؟ طب السيدة سارة لما صكت وجهها وقالت عجوز عقيم يقصد من؟ إيه ما هذا الكلام؟ هو يريد فقط أن يحول كل الكلام عن الأئمة أن المقصود في القرآن الكريم كل ما يخص الأنبياء لا يخص الأئمة. طبعا ده بيوقع في إشكاليات كثيرة وبيفرغ الدين كما قلنا من كل محتوى. ويبقى القرآن الكريم كتاب المقصود أنك لا تقرأه، لأنك أنت هتقرأه لا تفهمه، لأنه هذا الكلام يخاطب به قوم آخرون وهذا الكلام له معنى آخر. لكن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين لا نحتاج معه لعقول الفرس. لكن لو جينا نشوف الدراما وهي بتتكلم عن مسألة ما هو السبب الرئيس في تمدد الجهل في عالم علماء الشيعة، تعالوا نشوف الدراما قالت ايه ونرجع نعلق تاني.
وبعد ان هدأ بالنا تجاه استمرار دورة الافلاك، ارغب الان في استطلاع وجهة نظر سماحتك ايها الشيخ حيال مسألة نقل العاصمة. ترى إلى أي ديار يهوى المرشد نقل العاصمة؟ الطقس المتقلب في قزوين قد أعيانا وعكر مزاجنا، نحن ننوي التوجه نحو المناطق الوسطى. أصفهان؟ نعم أصفهان، ما رأيك أنت أيها الشيخ؟ أصفهان تمتاز بموقع جغرافي مناسب وطبيعة ومناخ ملائمين. القرار النهائي لنقل العاصمة مرهون طبعا بآراء المنجمين والعلماء الأعلام. القرار النهائي لنقل العاصمة مرهون طبعا بآراء المنجمين والعلماء الأعلام. القرار النهائي لنقل العاصمة مرهون طبعا بآراء المنجمين والعلماء الأعلام. ومهمة التحقيق في هذا الخصوص أتركها إلى سماحة الشيخ، ولن أهدر من وقتك الثمين أكثر مما هدرت حتى الآن.
طبعا مسألة التنجيم هذه يعني الكلام قالوا أن نقل العاصمة إلى أصفهان كان متوقف على رأي المنجمين، هذا الدين يقوم على التنجيم. طبعا في كتاب تحرير الوسيلة للخميني يذكر في الجزء الثاني يقول انه ويكره ايقاعه اللي هو عقد النكاح، والقمر في برج العقرب وفي محاق الشهر وفي الايام السبعة المنحوسة من كل شهر. ده كلام الخميني، في سبعة ايام في كل شهر منحوسة، يوم 3 ويوم 5 ويوم 7 ويوم 16 ويوم 21 و 24 و 25، دي ايام منحوسة عند الخميني. وطبعا مسألة التنجيم من كتب الشيعة، علي بن أبي طالب يوما من الأيام في نهج البلاغة أراد أن يخرج أو أن يسير بجيشه، فذهب إليه أحدهم وقال له يعني لا تخرج، فإني رأيت عن طريق النجوم أنك لا تظفر بمرادك. فقال علي بن أبي طالب أيها الناس، ده حكم علي بن أبي طالب على المنجمين، أيها الناس إياكم وتعلموا وعلم النجوم، فإنه من الكهانة، والتنجيم والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في جهنم. إذا مسألة علم النجوم والكلام ده قال يعني لا تتعلموها إلا فقط فيما يفتدى به في البر والبحر. لكن وضع القاعدة إن اللجوء إلى التنجيم نوع من أنواع الكفر، ومع هذا كانت الدولة الصفوية تنقل العاصمة حسب هذا الكلام عن طريق آراء المنجمين. ودائما حتى ترى في كتب الشيعة، ونختم الحلقة بها بإذن الله، في كتاب بحار الأنوار في باب عوذات الأئمة، اللي نقرأ سريعا باب عوذات الأئمة للمسحور والتوابعي والمصروع والسم والسلطان والشيطان وجميع ما يخاف الإنسان. أنا أهدي هذا النص للمهدي، يعني المهدي المفروض ما يخافش، يقرأ هذا النص الموجود في بحار الأنوار تحت عنوان باب عوذات الأئمة. النص سريعا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أي كنوش أي كنوش، أرشش وطيطنطيح، يا ميطيطرون فريا السنون، ما وما سامة سويا طيطشلوش خيطوش، مشينيقيش مشا صاعوش، هذا هذا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، أخرج بقدرة الله منها أيها اللعين، أخرج منها وإلا كنت من المسجونين، أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أخرج منها مذموما مدحورا ملعونا، أخرج يا سور آسور بالاسم المخزون، أنا مش عايز أكمل الرواية، لكن دي موجودة في بحار الأنوار عند شيخ المحدثين في الدولة الصفوية. هذا كل هذا الكلام تمجيد للشياطين والجن وعبادة لهم، كل الكلام ده تمجيد للجن وللشياطين وللأبالسة لينقذوا أتباعهم من علماء الشيعة. الرواية موجودة في كتاب بحار الأنوار باب عوذات الأئمة عليهم السلام. أنصح المهدي وهو في سردابه أن يطالع هذه الرواية ويقرأها حتى لا يصيبه مكروه أبدا. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول للقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.